بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدموا لكم شرح رسالة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل القصيد في بيان عقيدته، هو الذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله بشرح هذه الرسالة في 1425 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الرابع.
أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، لكن عنده ما يوجب عليه العذاب بكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها ولكنه من أهل الإيمان، فهذا هو موضوع الشفاعة لأهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك. وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى ولا يشفعون، يعني الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعه. فإذا توفر الشرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، فالشفاعة حق. وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. هذه هي الشفاعة عند الله، تجوز بشرطين، تجوز بشرطين. فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا، وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل. والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة وهم المعتزلة، الشفاعة نفاها المعتزلة فقالوا إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها، بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يقولون لا تنفعهم الشفاعة، من استوجب النار فإنه لا بد أن يدخلها ومن دخلها فإنه لا يخرج منها، هذا مذهبهم، فينفون الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. هذا طرف. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة، غلوا في إثبات الشفاعة، وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، هذا طلب للشفاعة، كما قال المشركون الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها، حتى طلبوها من غير الله، من الموتى والمقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا كما هي عادتهم، أنهم عادتهم الوسطية بكل الأمور ولله الحمد، فهم لم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها المعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون، وإنما قالوا الشفاعة حق لكن إذا توفرت شروطها المذكورة في القرآن الكريم، إذا توفرت شروطها فهي حق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الوسطية، ومما يجري في يوم القيامة الشفاعة. ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون يوم في اليوم الآخر، أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومن الشفاعة، ومنه الشفاعة. والشفاعة أقسام، الشفاعة ستة أقسام أو ستة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأطفال الأفراط الذين يشفعون. فأما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس في الموقف، موقف الحشر، ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر وما هم فيه من الضيق وما هم فيه من طول الوقوف 50,000 سنة. يتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله، أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل، فيعتذر، يطلبونها من إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يطلبونها من موسى عليه السلام فيعتذر، يطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر، يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فيستعد لها ويقول أنا لها أنا لها. يطلبونها من أولي العزم، كلهم يعتذرون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله. فيخر ساجدا تحت العرش ويدعو ربه عز وجل ويحمده، وما يزال يدعو ويحمد ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويتقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، أن يدخلوها وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما تفتح لهم أول ما يجون، العطف عطف الفتح على مجيئهم، لأنه ما يفتح لهم إلا بعد الشفاعة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار والعياذ بالله من حين يصلون إلى النار مفتحة أبوابها، يدفون إليها ويدعون إليها دعا والعياذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة به، الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لبعض أهل الجنة أن يرفع الله منازلهم في الجنة، يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، وهذه أيضا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. عرفنا أن الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أنه يدخل في الإسلام ولكن أبى، لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة، فيه مسبة لدين آبائه، أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإنه يعترف أن محمد على حق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، لولا الملامة أو حذار أو لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة منعته الملامة حذر المسبة على قومه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو لهب ورجل من بني مخزوم، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجلان عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيه بإخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع فيه أن يخفف عنه العذاب فقط، فيخفف عنه العذاب ويجعل في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفعه في الخروج من النار وإنما تخفف عنه العذاب فقط. الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين، وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الشرك، يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار، وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين. هذه شفاعة حق، وهذه هي التي أنكرها المعتزلة وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. هذه اللي خالف فيها المعتزلة. هذه أنواع الشفاعة باختصار، ونقرأ الآن. نعم.
وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع.
نعم، أؤمن يعني أصدق وأعتقد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة به، وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة، لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا
أنه أول شافع، أول شافع كما في الحديث، في حديث الموقف، وأول مشفع. نعم. وهناك شفعاء، هناك شفعاء، لكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يستجاب له من الشفعاء. نعم.
وأنه أول شافع وأول مشفع
عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال.
لا ينكرها إلا أهل البدع والضلال، كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون خلدون في النار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال.
نعم.
ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا.
ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا تكون إلا بشرطين، إلا بشرطين ذكرهم الله في القرآن. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وليس كما يكون من ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول النار أو دخل بها النار، أو دخل بها النار، فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله. أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة إلا ما استثني من شفاعة أبي طالب، وهذه خاصة. نعم.
ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما
إذن الله، بعد الإذن من الله والرضا من الله. نعم.
كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
هذا الشرط الأول، إلا لمن ارتضى، رضي الله قوله وعمله، وهو المؤمن، المؤمن الموحد العاصي الذي عنده معاصي دون الشرك. نعم.
وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذا الشرط الثاني، أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه جل وعلا، لعظمته وجلاله لا أحد يتقدم الشفاعة عنده إلا أن يأذن له.
وقال تعالى
ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يتقدم للشفاعة في أهل الموقف يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يؤذن له، ويقال له ارفع راسك وقل يسمع واشفع، أو سل تعطى واشفع تشفع، يؤذن له. ولا يشفع ابتداء إلا بعد أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
كم هذه خبرية، لأن كم على نوعين، كم الخبرية وكم الاستفهامية. الخبرية كم من ملك، يعني كثير من الملائكة، كثير من الملائكة. وأما الاستفهامية كأن تقول كم عندك من الدراهم، تستفهم كم عندك من الدراهم. فالذي معنا هنا خبرية، كم من ملك أي كثير من الملائكة، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم.
وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد،
لا يرضى عن المشرك، إنما يرضى لأهل التوحيد. نعم.
وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله،
ولا يأذن للشفعاء إلا لأهل التوحيد من الأنبياء والصالحين والأولياء. نعم. أما الكفار فلا تقبل شفاعتهم ولا تقبل الشفاعة فيهم. نعم.
وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب.
نعم.
كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هذه الأسباب التي أدخلتهم النار، السبب الأول لم يكونوا من المصلين، أدل على أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر مخلد في النار. وفي هذا رد على الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر أصغر، بل هو كفر أكبر بدليل هذه الآية، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما يزكون ما يدفعون الزكاة، والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يلعبون ويمزحون في آيات الله ويخوضون فيها بغير علم ويحرفونها ويؤولونها، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، لا يؤمنون بالبعث. هذه جرائمهم التي استوجبوا بها دخول النار، وأولها ترك الصلاة. نعم، فقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم،
وأما المشركون
دل على أن ترك الصلاة كفر من وجهين، وجه الأول أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي كفر بالإجماع، تكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع، منع الزكاة جحدا لوجوبها هذا كفر بالإجماع، الخوض في آيات الله عز وجل هذا من الكفر بالإجماع، فدل على أن ترك الصلاة كفر لأنه قرن مع هذه الأشياء، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة، وهذا إنما يكون في الكافر، لو كان مؤمنا لقبلت فيه الشفاعة. نعم،
وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم،
وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان.
نعم، مما يكون يوم القيامة الجنة والنار، الجنة التي أعدها الله للمتقين، والنار التي أعدت للكافرين، داران لا بد من ورودهما، وهما داران الباقيتان، دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، ما فيها ارتحال ولا انتقال، بل هم أهلها يستقرون فيها أبد الآباد، الجنة والنار. أهل الإيمان يكونون إلى الجنة أعدت للمتقين، أهل النار يكونون إلى النار أعدت للكافرين. والإيمان بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها الآن، أو أربع مسائل. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان، قال تعالى فيهما أعدت يعني خلقت وهيئت، أنهما مخلوقتان من جملة الخلق. نعم،
وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان،
هذه واحدة. نعم،
وأنهما اليوم موجودتان،
ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ما في جنة ونار، بل هما الآن موجودتان، لأن الله قال أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، ما قال تخلق أو تعد، بل قال أعدت، هذه حكاية للماضي. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، لها نفسان، نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، دل على أنهما موجودتان، وأن هذا الحر وهذا البرد هو من النار والعياذ بالله. ثالثا أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة يعني شيئا سقط. قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل قعرها أو وصل إلى قعرها. هذا دليل على أنها النار موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله موجودتان الآن ردا على الذين يقولون إنهما تخلقان في المستقبل. نعم. والله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار والمنافق فيأتيه من سمومها وحرها. هذا دليل على أنهما موجودتان الآن. نعم.
وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان.
هذه المسألة الثالثة، أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد. النار تبقى وأهلها يبقون، والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. نعم. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء. ونقول لهما: هذا فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق. بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله له، بإبقاء الله جل وعلا له. فرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد. نعم.
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة.
هذه المسألة من مسائل أيضا يوم القيامة. لا زال الشيخ رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة، ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة، ولا يجدون أطيب من رؤيتهم لله عز وجل، ولا ألذ في الجنة من رؤيتهم لربهم عز وجل. وهذا جاء في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة، وهي البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة بأبصارها إلى ربها، عداه بإلى. وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه المعاينة بالأبصار، فهي تنظر إلى الله جل وعلا. هذه وجوهها للإيمان، هذه من أدلة من القرآن. وكذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يوم القيامة لا يرون الله، أدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما الأحاديث فكثيرة جدا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية، وأنها بلغت حد التواتر، أنها بلغت حد التواتر. أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فهم ينفون الرؤية كعادتهم، إنهم لا يصدقون بالأحاديث ولا بال، إنما يتبعون عقولهم وأفكارهم ويستدلون بالمتشابه من القرآن، مثل قوله تعالى عن موسى: ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا هذا نفي، قالوا هذا نفي لن تراني، فدل على أن الله لا يرى. والرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لما سألها موسى، لأن موسى نبي الله وكليم الله، لا يمكن أن يسأل شيء، لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز، دل على أن رؤية الله جائزة، ولكنه لن يراه في هذه الدنيا، لأنه لا يقوى، لأن المخلوقين لا يقون على رؤية الله في هذه الدنيا، ولهذا ضرب الله له المثل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني مغشيا عليه، دل على أن موسى لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا، وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين. أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول، أنه لو كانت الرؤية سؤال الرؤية غير جائز لما سأله موسى كليم الله، والله جل وعلا لم يقل له إني لا أرى، بل قال لن تراني، لن يعني مؤقتا في هذه الدنيا، لن تراني، ولن لا تقتضي النفي مطلقا، وإنما تقتضي النفي المؤقت. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فلا تقبله وسواه فاعضدا، سواه فاعضدا، فلن للنفي غير المؤبد. ولهذا الكفار قال الله جل وعلا في اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا، ليس معنى لن يتمنوه أنهم لا يتمنونه أبد الآباد، ولكن في الدنيا، أما في الآخرة فهم يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ففي يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوا، فدل على أن لن لمطلق النفي لا تقتضي تأبيدا، لا تقتضي تأبيدا، وإنما هو نفي مؤقت. الله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا، فليس لهم متمسك في هذه الآية. الشبهة الثانية: تمسكوا بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قالوا لا تدركه يعني لا تراه، نقول كذبتم، ليس معنى لا تدركه أنها لا تراه، لكن معناها أنها لا تحيط به، والإدراك معناه الإحاطة، ما قال لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله. أنت مثلا ترى الشمس، ترى الشمس، لكن هل تدركها كلها، حدودها وكبر الشمس وعظم، ما تدركها، فما كل ما يرى يدرك كله. والآية ليس فيها نفي الرؤية، فيها نفي الإدراك، قال لا تدركه الأبصار، يعني وإن رأته فهي لا تدركه، لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء ولا يحاط به جل وعلا، فليس في الآية دليل على نفي الرؤية، إنما فيها نفي الإدراك فقط. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة.
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم،
أن المؤمنين، أن المؤمنين، أما الكافر فلا يرى الله عز وجل. نعم.
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة،
بأبصارهم، بأبصارهم، رد على من يقول يرونه بقلوبهم، يرونه بقلوبهم، لأن الرؤية قد تكون قلبية، تكون بصرية، فهم يقولون يرونه بقلوبهم. لو كان بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب ولا بالبصر؟ بالبصر. نعم.
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة.
نعم.
كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته،
كما يرون البدر عند تمامه ليلة الخامس عشر، لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر، ولهذا تسمى ليالي الإبدار، يعني تكامل القمر. فأنت تراه واضحا، كل الناس يرونه ليلة البدر واضحا، كل أهل الأرض يرونه، يرونه جليا. نعم. والشمس لا مرية أن الناس يرونها كل يوم. نعم.
كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
لا يضامون في رؤيته، يعني كل يراه مستريح، ما فيه تزاحم ولا فيه خطر، لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دهس، لكن يرون ربهم من غير مضارة، من غير مضارة ولا فيه زحام. وهذا حتى في المخلوق، الناس يرون القمر كلهم ولا يتزاحمون على رؤيته، ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها. فإذا كان هذا في المخلوق، الخالق من باب أولى. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.
نقف عند هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يفعل شيئا من الدعوة وإنما قام بها غيره، فما حكم هذه المقولة؟ وهل صاحبها ممن يعتبر أخذ العلم عنه؟
هذا يجحد الأشياء الواضحة التي لا إشكال فيها، لا عبرة بها. أما منه مخبول عنده عقل يجحد الثوابت، وإما أنه عدو وينكر من باب الحسد والتضليل للناس. ما قام به الشيخ شيء واضح لا إشكال فيه، وآثاره باقية ولله الحمد. نعم. فلا يلتفت إلى هذا السفيه الذي يقول هذه المقالة، هذا إما أنه جاهل ولا يجوز أخذ العلم عنه، وإما أنه ضال ولا يجوز أخذ العلم عن أهل الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نستدل بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين على أن تارك الصلاة لا أحد يشفع له يوم القيامة وأنه مخلد في نار جهنم؟
هذا هو، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر الكفر الأكبر ومخلد في النار، ولا تنفعه الشفاعة لأنه كافر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم ضمير جمع، وين يرجع إليه؟ إلى جميع أهل هذه الأوصاف، وأولها لم نكن من المصلين. نعم. واضح الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشمل الشرط الثاني من شروط الشفاعة رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع كذلك رضاه عن المشفوع؟
هذا شيء وهذا شيء، كلهما مذكور في الآية. لو كان يغني هذا عن هذا لم يكرره الله عز وجل: ولا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لو كان الواحد يكفي ما كرره الله. نعم. هذا شيء وهذا شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف تكون لعموم الناس من المؤمنين والكافرين أم أنها خاصة بالمؤمنين فقط؟
سبحان الله، ما سمعت الكلام. أهل الموقف يتقدمون، أهل الموقف الكفار والمؤمنون يطلبون من الله أن يريحهم بالحكم فيما بينهم. نعم. هذه عامة للكافر والمسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في الحديث: من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليفعل، فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والسؤال: ما نوع هذه الشفاعة؟
أولا أنا ما أعرف هذا الحديث ولا أدري عنه، وله بلازم من مات في المدينة يكون الرسول له شفيع. مات المنافقون في المدينة وهم في الدرك الأسفل من النار، ماتوا في المدينة. ابن أبي رئيس المنافقين مات في المدينة وهو في الدرك الأسفل من النار، فالحديث معناه ما هو واضح يعني. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلب من العلماء والصالحين الدعاء لنا أم أن ذلك لا يجوز؟
يجوز، يجوز أنك تطلب من الصالحين أن يدعو لك بالشفاء، بالعلم، بالرزق، لكن كونك أنت اللي تدعو ربك أحسن، ولا تحتاج إلى الناس. كونك أنت تدعو الله أحسن من أنك تطلب من الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل اللاعنون يحرمون من التشفيع يوم القيامة؟
اللعانون. نعم. نعم، جاء في الحديث أنه لا يكون شفيعا يوم القيامة، منهم اللعانون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخوارج ينفون الشفاعة لأنهم يقولون إن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار؟
نعم، هم والمعتزلة يقولون بهذا، هذا فرع عن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وإذا كان كافرا فلا تنفع فيه الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نلعن المعتزلة والخرافيين والقبوريين؟
تلعن من جاءت الأدلة بلعنهم، تلعن الكافرين والكاذبين والظالمين، تلعنهم كما جاء القرآن بلعنهم. وأما المعين فهذا فيه خلاف، هذا فيه الخلاف اللي تعرفونه. أما لعن العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، هذا لا بأس به عموما. نعم.
أحسن الله.
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، هذا جنس ما هو معين، لعن السارق عموما. لعن الله آكل الربا وموكله شاهديه، هذا عموم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح أن نقول إن عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بقلبه كافر بجوارحه؟
ما ينفعه الإيمان بالقلب، كل الكفار يصدقون بقلوبهم أنه رسول الله. قال تعالى: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى في أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الإيمان بالقلب ما ينفع، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. فأبو طالب وإن كان في قلبه مصدقا لكن لا ينفعه ذلك، لأنه ليس وحده مصدق، الكفار كلهم مصدقون بقلوبهم، لكن يمنعهم الكبر، يمنعهم الحسد، يمنعهم الحمية الجاهلية كما منعت أبا طالب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كانت الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان هل هي جائزة؟
نعم، قبل أن تصل إلى السلطان يستر على المسلم، بشرط أن يكون يتوب إلى الله أو يكون ليس له سوابق وهذه أول مرة، فهذا ما يرفع أمره إلى السلطان ويستر عليه إذا تاب وترك. أما إذا تكرر منه هذا فلا بد من رفعه إلى السلطان، فلا يجوز السكوت عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجله خفف من عذابه، فهل هذا خاص بأبي طالب أم هو عام لكل كافر دافع عن الإسلام أو خدم أهله ولكنه لم يدخل في الإسلام؟
أما سمعت الكلام أن هذا خاص بأبي طالب وأن الشفاعة ما تنفع الكافر وإنما هذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
هل الكفار إذا أحسنوا في الدنيا تعجل لهم جزاؤهم في الدنيا، ما الله لا يظلم أحدا، فإذا حصل من الكافر إحسان في الدنيا وصدقات وتبرعات الله لا يضيع له ذلك، يجازيه في الدنيا، يوسع رزقه، يوسع يعافيه في بدنه، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. نعم.
يقول سلمك الله، هل سبب الشفاعة يوم القيامة أن يطلبها المحتاج من الشافع، أم أن الشافع يشفع في المحتاجين لها بدون طلب منهم؟
ما في دليل على أنه تخصص بالطلب، هذا عموم، يشفع، قد يشفع ابتداء وقد يطلب منه، وقد الله جل وعلا يأمره بذلك إكراما له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر في أمر من أمور الدنيا، وهل يحصل له الثواب على ذلك لقوله اشفعوا تؤجروا؟
الكافر اللي له يد عند المسلمين ويعني هو محسن إلى المسلمين، نعم يشفع فيه في أمور الدنيا من باب المكافأة. قال تعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فما دام منه أحسن فأنت تحسن إليه في هذه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، هل يجوز أخذ العوض عن الشفاعة للمخلوقين في الدنيا واتخاذها مهنة يتكسب منها؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فإنما أتى بابا عظيما من الربا. لأن الشفاعة يقصد بها القربة إلى الله عز وجل، والقرب لا يؤخذ عليها أجر في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم الكفار؟
لا، هذا في أفراط المؤمنين، أما الكفار يا أخي سمعت ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، هل ترك الزكاة يكون كفرا وإن لم يكن جحودا؟
إذا منعها بخلا فلا يكون كفرا، لكن تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا ولو أدى هذا إلى قتاله كما فعل الصديق رضي الله عنه. أما من جحد وجوبها فهو كافر ولو دفعها، إذا جحد وجوبها قال ندفعها لكن على أنها تبرع وإحسان ولا أعتقد أنها واجبة، هذا يكفر أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إذا منعها بخلا هذا لا يكفر، وهو يؤمن بوجوبها هذا لا يكفر، ولكن لا يترك، تؤخذ منه قهرا، فإن دافع فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، ما حكم التهاون في أداء الصلاة؟
حين كان يصلي ولكنه يتهاون في مع الجماعة، يتهاون في الصلاة مع الجماعة، هذا حرام وذنب، لكنه لا يكفر بذلك، ولكن عليه وعيد، عليه وعيد ولكنه لا يكفر بذلك. وهذا من الذين قال الله جل وعلا فيهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهو عنها فلا يصليها مع الجماعة أو يؤخرها عن وقتها من غير عذر، هذا متوعد بالويل، هو يصلي ما ترك الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، ما حكم هذه المقالة، ما أدري أين الله، أين الله خلقك؟
كيف ما تدري أين الله خلقك؟ الله خلقه في رحم أمه، الله خلقه في رحم أمه، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إن كان يجحد هذه الآية يقول الله ما يصور في الأرحام هذا كفر، لا، كل يدري أن الله خلقه في رحم أمه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،
لكن بعض الناس يقول هذه الكلمة من باب الغضب، من باب الغضب لا من باب الاعتقاد، يقولها من باب الغضب وهي خاطئة لا شك، كلمة خاطئة. نعم. والآية الصريحة أيضا قوله تعالى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، الله يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لكن بعض الناس يقول هذا من باب الغضب، يقول أنت ما تدري وأن الله خالدك، يقول كذا من باب الغضب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل شفاعة صاحب القرآن لأربعين من أهله وشفاعة الشهيد لسبعين من أهله شفاعات صحيحة يوم القيامة؟
والله ما أدري، لازم من الوقوف على الأحاديث هذه، لكن الشفاعة حق ما في شك. الشهداء يشفعون، الأولياء والصالحون وساد وأكبر الصالحين الشهداء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المؤمنون يرون ربهم في أرض المحشر عندما يقررهم ذنوبهم، أم أنهم لا يرونه إلا عند دخول الجنة؟
شيخ الإسلام كما تعرفون في الواسطية يقول يرونه وهم في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة، يعني يرونه في موقفين: العرصات يعني في ساحة القيامة والمحشر، ويرونه في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل مفهوم المخالفة يصح في الأخبار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط؟
حجب. نعم.
لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا.
دليل المخالفة دليل صحيح، مفهوم المخالفة مفهوم صحيح، والاستدلال به صحيح إلا عند الحنفية. الحنفية لا يرون مفهوم المخالفة، أما الجمهور يرون أنه حجة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يرد على من ادعى أن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي أنه لا تراه الأبصار، يرد عليهم بقوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون؟
أي نعم، إنا لمدركون، يعني إن تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم حصروا، البحر أمامهم والعدو من خلفهم، فقالوا إن فرعون وقومه يعني أدركونا ليهلكونا. فالإدراك له عدة معاني، ومعنى مدركون أنهم أحاطوا بهم. نعم، أحاطوا بهم، أدركوهم يعني أحاطوا بهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن أول من قال بفناء النار فقط هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الأقوال عن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت متضاربة في هذه المسألة؟
والله هذا قول خطأ على كل حال، ولا أدري عن نسبته إلى علي بن أبي طالب، ولكن هو قول خطأ، لأن الآيات والأحاديث تدل على أن النار تبقى ولا تفنى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 18 بعد الصفحة 300 أنه قال في فناء النار أنها عقيدة الجهمية. السؤال: لماذا ينسب له القول بفناء النار، وهل هناك موضع آخر يقرر فيه عكس ذلك؟
هو النقل عن الشيخ مختلف لا في شك، ولكن الصواب من قوله أن الجنة والنار باقيتان، وهذا ظن صرح به في الواسطية. فعلى كل حال، حتى لو أنه صح النسبة إليه، فهو قول خطأ بلا شك، وهو ممن عرف عنه يعني أنه إذا جاء الخطأ لا يقبل منه ولا من غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله،
ما معنى ربك؟
نعم، عفو الله عنك.
إلا ما شاء ربك.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما معنى الاستثناء في هذه الآية؟
تلف العلماء فيه، قالوا أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وهو مكث من دخل النار من عصاة الموحدين، فإنهم استثنى الله أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها، هذا وجه الاستثناء. وأما الكفار خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا هذا مدة بقائهم في القبور والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل رؤية الله جل وعلا يوم القيامة أو في الجنة هي رؤية إحاطة؟
لا، هي رؤية إحاطة، لا يحاط بالله عز وجل أبدا، وإنما يرونه، يرونه ولا يحيطون به جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار يرون الله بصورة الغضب، أي أن الله يراهم بصورة غضب؟
يراهم أو يرونه، يقول الله لا ينظر إليهم، يعني نظر إكرام، نظر إكرام ورحمة، وإنما ينظر إليهم نظر الغضب. نعم. وإلا فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم.
من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة ونظر إكرام، لا، ما هو معناه أنه ما يراهم، الله يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر، ولا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا ينظر إليهم نظر إكرام ورحمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقولة: إن الله سبحانه وتعالى والشيطان وجهان لعملة واحدة؟ لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله وليست كفرا، فما صحة هذا؟
هناك من يقول،
نعم عفى الله عنك، يقول: ما حكم هذه المقولة؟
لا، ما حكم من يقول آخره؟
أي نعم، لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله فقط وليست كفر.
هذا ما يعرف الكفر، اللي يقول هالكلام ما يعرف الكفر، ولا هذا أعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله. لكن قائل هذه المقالة ما يعرف الكفر، أو إنه صاحب هوى، صاحب هوى وضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قول بعضهم إن القرآن وألفاظه كلام الله ولكن قراءتنا للقرآن مخلوقة، هل هذا القول صحيح؟
أخذتم هذا في النونية، إن الكتابة والأوراق المصحف وصوت القارئ كل هذه أشياء مخلوقة، لكن المقروء كلام الله جل وعلا، وأما القراءة فهي عمل القارئ، ولذلك تختلف القراءة، الصوت الحسن والصوت غير الحسن، والقراءة المجودة والقراءة غير المجودة، فالقراءة عمل المخلوق، أما المقروء فهو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون القرآن كلام الباري، القرآن أو المقروء كلام الباري، والقراءة صوت القاري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز التسمي بهذا الاسم صنع الله؟
مش المانع، هو صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء هو مصنوع لله عز وجل. نعم. فيه من العلماء واحد اسمه صنع الله الحلبي، له مؤلفات معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر أحد طلاب العلم أن من يسأل صاحب القبر أن يدعو له عند الله أن هذا بدعة وليس بشرك، وقال إنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل هذا القول صحيح؟
الطلب من الميت شرك، لأنه طلب شيء لا يقدر عليه، الميت ما يقدر على الدعاء ولا يقدر على شيء، فطلب الدعاء منه شرك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة؟
كيف
نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة ودخول البغي الجنة بسبب الكلب؟
هذه تابت يا أخي، هذه تابت، تاب الله عليها. وأيضا البغي ما هي بكافرة، البغي أصلا ما هي بكافرة، زانية، والزاني لا يكفر، فهذه مؤمنة زانية فاعلة لكبيرة، فلما أحسنت غفر الله لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: ما نفدت كلمات الله، وقوله: قبل أن تنفد كلمات ربي، فسر أحدهم الكلمات في هاتين الآيتين بأنها علم الله وعجائبه.
هذا غلط، هذا تفسير خاطئ، ضلال. كلام الله على ظاهره، كلام الله لا يفنى، كلام الله كثير منذ خلق الخلق إلى الأبد، وهو يتكلم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، فكلامه لا ينفد جل وعلا، ليس له بداية وليس له نهاية كسائر صفاته، وليس كلامه علمه. الكلام هو الحقيقي معروف الذي يسمع منه سبحانه وتعالى ويتكلم به حقيقة، وليس لبداية كلام الله ولا لنهايته حق. فلو يعني لو جعل البحر كله حبر يكتب والأشجار كلها أقلام ما نفدت كلمات الله، لأنه يأمر وينهى دائما سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فالآية على ظاهرها. نعم،
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته في عقيدته لأهل القصيم: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه، ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة، وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى كله يدخل في شهادة لا إله إلا الله. ثم شهادة أن محمدا رسول الله، وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه، تصديق خبره، كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله. يدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كل هذا يدخل في شهادة أن محمدا رسول الله. فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب لأنه رسول الله. فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنته، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم أن محمد رسول الله. وإنما اتخذوا هذا جنة وسترة يتسترون به من القتل، اتخذوا أيمانهم أي شهادتهم، الشهادة تسمى يمين، اتخذوا أيمانهم جنة سترة تقون بها القتل، لو صرحوا بكفرهم لقتلوا، فهم يتقون ذلك بالتلفظ بالشهادتين. ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظون، أبوا استكبارا وعنادا وجحودا أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعترفون. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر والحسد أن ينطقوا بذلك وأن يتبعوا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا بد من هذه الأمور في شهادة أنه رسول الله: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أنه يعترف أنه رسول الله وينطق لكن لا يتابعه فلا يطيعه فيما أمر ولا يجتنب ما نهى عنه أو يكذبه فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في ثلاثة الأصول، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما دام تشهد أنه رسول الله فلا بد أن تتقيد بما جاء به ولا تزد عليه في البدع والمحدثات. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.
خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ليس بعده إلا قيام الساعة، ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فهو نبي الساعة، وبعثته من علامات الساعة، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون، كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. فالذي لا يعتقد ختم الرسالة كافر. اللي يقول يجوز أنه يبعث نبي بعد الرسول هذا كافر، كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، والذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي، ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرتدون بذلك عن الإسلام. فإن تابوا تاب الله عليهم. طليحة الأسدي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك، تاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه. سجاح التميمية ادعت النبوة ثم تابت، تاب الله عليها. أما من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة إلى النبي بعد الرسول، ولا حاجة إلى الكتاب الذي ينزل بعد الرسول، لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب، فرسالته عامة في الزمان والمكان، عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة، وعامة في المكان في جميع أقطار الأرض، كلها عامة إلى أن تقوم الساعة، وشاملة وكافية للخلق. إنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة، والعالم ليس بحاجة إلى بعثة رسول ولا إلى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما تواتر بذلك الأخبار هو حق، ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعته، يحكم بشريعة الإسلام، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام. بعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.
النبيين والمرسلين، لأن بعض الملاحدة يقول أن الرسول يقول لا نبي بعدي، ولا يمنع أن يكون هناك رسول، ما يمنع أنه يبعث رسول لأنه قال لا نبي بعدي، فالممنوع هو النبوة، أما الرسالة فلا. يا سبحان الله، ما يكون رسول إلا نبي، ولا يكون نبي إلا وهو رسول، لابد. مهنا رسول وليس نبيا، وليس هناك نبي. نعم، الرسول لابد أن يكون نبيا، وأما النبي فلا يلزم أن يكون رسولا، بينهما عموم وخصوص. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فبعضهم يقول إن ما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي فلا يمنع أن يكون هناك رسول، هذا من المغالطة، لأنه ما يصح أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. نعم.
ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.
نعم.
ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.
نعم، لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته، أنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام، أنه نبي ورسول. والرسالة أعم من النبوة، فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله فهو كافر، أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين وأجاز أن يبعث بعده رسول فهو كافر، أو أقر أنه نبي وقال إن رسالته خاصة وليست عامة كما يقوله بعض النصارى. بعض النصارى يؤمنون برسالته لكن يقولون إنه نبي للعرب خاصة، وهذا كفر. لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، كذلك الصحابة، من الاعتقاد، من أصول الاعتقاد محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه جمع صاحب أو صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس بصحابي، فإن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه جلسوا معه، ومن لقيه مؤمنا به لكنه ارتد تبطل صحبته، تبطل صحبته إذا ارتد، وتبطل جميع أعماله. نعم.
وأن أفضل أمته،
الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة، أفضل المسلمين على الإطلاق، لا يساويهم أحد، لامتيازهم للصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه، وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم، فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فنهى عن سب أصحابه وتنقصهم وبغضهم، ثم بين فضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال غيرهم. فالصدقة مثلا، لو تصدق الإنسان بمثل أحد، جبل أحد اللي تعرفون، ذهب خالص ما بلغ المد ربع الصاع الذي يتصدق به واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفضلهم رضي الله عنهم ومكانتهم فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم، ولا يجوز الدخول في ما حصل بينهم وقت الفتنة، ما يجوز أن ندخل ونخطي فلان ونصوب فلان من الصحابة لأنهم كلهم مجتهدون، ولا يجوز أن نتلمس أخطاءهم نقول فلان فعل كذا، ما يجوز هذا، لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إن حصلت، إن حصل من أحدهم شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. ولا ما هم معصومون، يعني أفرادهم ما هم معصومين، قد يحصل منهم خطأ، لكن عنده من الفضائل ما يغطي هذا الخطأ. أما إجماعهم جماعتهم كلهم فهم معصومون، الصحابة معصومون بجماعتهم، أما من حيث الأفراد فليسوا معصومين، قد يحصل من بعضهم خطأ، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن الصحابة لهم فضائل تغطي ما عندهم من الأخطاء، فضائل كثيرة مغمورة تغمر هذه الأخطاء التي تحصل من بعضهم. نعم. ثم هم يتفاضلون، الصحابة يتفاضلون، أفضلهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاه، فهم أفضل الصحابة. ثم أصحاب بدر، أصحاب بدر أفضل من غيرهم لأن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أصحاب بيعة الرضوان، صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أخبر سبحانه أنه رضي عنهم منحهم رضاه. ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى أن قال والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار فهم أفضل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أثنى الله عليهم بالصدق، فهم يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أسلم قبل الفتح، من أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو بعده، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ولكن يشتركون كلهم في الصحبة، في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة العامة يشتركون ويتفاضلون فيما بينهم. نعم.
وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
لأنه أول الخلفاء الراشدين، وهو الذي بايع له الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واختاروه لأنه أفضلهم. نعم.
وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق،
لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر. نعم. فقد اختاره أبو بكر وعهد إليه، هذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. نعم.
ثم عثمان ذو النورين.
ثم عثمان هو الثالث، لأن أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته. نعم.
ثم علي المرتضى.
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأبو الحسنين، وله من الفضائل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فله فضائل عظيمة رضي الله عنه. نعم.
ثم بقية العشرة.
العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
ثم أهل بدر.
نعم، لأن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان،
الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على القتال، بايعوه على الموت لما المشركون أبوا أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة للعمرة، أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه يفاوضهم، فجاءت إشاعة أن عثمان قتل، فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه، وكانوا 1400 بايعوه على الموت، بايعوه على الموت، ثم تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كما هو معلوم. الشاهد أن الله ذكر هذه البيعة وأثنى على أهلها ورضي عنهم. نعم.
ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم، يشتركون في الصحبة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم وآخرهم كلهم صحابة، لا يساويهم أحد. نعم.
وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
أتولاهم بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداء، هذا معنى توليهم، بخلاف أهل الزيغ وأهل الضلال وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويكفرونهم ويقولون أنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة اقتصبوها وهي لأهل البيت، كما يكذبون ويفترون على المسلمين، وخلافا للخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. نعم.
وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم.
هذا الواجب، أنك تذكر محاسنهم وتترضى عنهم، تقول رضي الله عنهم، كل واحد إذا جاء ذكره تقول رضي الله عنه. لماذا؟ أن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورضي الله عنهم وأرضاهم، ويترضى عنهم ويثني عليهم، ولا يتنقص أحدا منهم أو يلتمس أخطاءهم ويشهر أخطاءهم كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال، أو الجهال الذين يقولون نحن نبحث التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي، فيبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. الفتنة هذا شيء جرى، ما اختاروا الفتنة هم، لكن جرأوا، وقعت عليهم الفتنة ابتلوا بها، فهم ما اختاروا هذه الفتنة، والذي حصل هذا بغير اختيارهم رضي الله عنه، وهم يريدون الخير ويريدون نصرة الدين، مجتهدون في هذا، فنحن لا ندخل في هذا أبدا، وإن دخلنا فنعتذر عنهم. نعم.
وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم.
نعم.
وأستغفر لهم.
نعم، أستغفر لهم، هذا في القرآن، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأكف عن مساويهم.
اي نعم، لا تبحث عن مساويهم وتنبش عن الأشياء التي قيلت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول: الأخبار التي رويت في مثالبهم أكثرها كذب، أكثرها كذب، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر، لهم أجر، فهم على كل حال مأجورون. ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم، الصحبة تغطي كل هذا. نعم.
وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم.
وأما ما شجر بينهم بوقت الفتنة فهذا ليس باختيارهم، ابتلوا بهذا بسبب دعاة الضلال الذين اندسوا بينهم كعبد الله بن سبأ والذين اتبعوه، فصاروا ينشرون الفتنة حتى ثارت الحرب. أول الفتنة كلام تنقص ولي الأمر، تنقصوا عثمان وطعنوا فيه، أوله كلام، ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه، فلما قتلوا عثمان انفتح باب القتل والفتنة، فهذه أمر جرى عليهم رضي الله عنهم وابتلوا به، فلا ندخل في ما شجر بينهم. انخطي علي ولا انخطي معاوية ولا انخطي، ما ندخل بينهم في هذا أبدا، هذا كله صادر عن اجتهاد ويريدون نصرة الحق، فنحن لا ندخل بينهم في هذا. نعم.
وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم.
هنا نعتقد أنهم أفضل الأمة، لابد من هذا الاعتقاد. نعم.
وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
والغل هو البغض والحقد، ألا يكون في صدرك أو في قلبك بغض لأحد من صحابة رسول الله، أو غل أو حقد. نعم.
وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم، ويترضى عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين في القدر والاحترام لا في النسب، ما هم بأمهات في النسب والمحرمية، لكن في القدر والإجلال. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين في القدر لا في النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني في النسب، لأن هذا رد على الذين يقولون إن زيد بن حارثة ابن للرسول صلى الله عليه وسلم، الله نفى هذا، لكن ليس معنى هذا أنه ليس أبا لهم في القدر والإجلال. وفي قراءة: وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، في قراءة وهو أبوهم، يعني في القدر والإجلال. وأما إنهن أمهات المؤمنين هذا في القرآن، نص القرآن اللي يقرأ إلى يوم القيامة: وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته بالجنة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأحد. وما كان لكم ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا لهن، ولأنهن حملن من العلم والشرع ما بلغن به الأمة، تحملنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهن الفضل ولهن الإجلال ولهن القدر. فالذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يطعنون بعائشة وهم الشيعة، هؤلاء يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يحبها ويحب أباها، ولها مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مرض عندها وتوفي بين سحرها ونحرها، رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت، ففضلها عظيم، وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي وهو على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها، ولها فضائل عظيمة. فالشيعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها، هؤلاء لا شك أنهم في ذلك يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون الرسول. من آذى عائشة فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أنزل براءتها مما اتهمت به من المنافقين، حادث الإفك، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشها، وإذا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الله جل وعلا، وهذا كفر والعياذ بالله. فالذين لا يبرئون عائشة مما اتهمها به المنافقون، هؤلاء كفار، لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم.
وأقر بكرامات الأولياء